السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا. وهذه السلسلة المتجددة من مجالس العلم التي تستضيف فيها قناة الندى مجموعة من العلماء والدعاة والباحثين المتخصصين في عدد من المجالات المختلفة التي نبغي بها الوصول والاستفادة الكبيرة والعظيمة لكل مشاهدينا الكرام في شتى بقاع الأرض. في هذا القسم، هذه السلسلة، نتناول شرح علم جليل من العلوم الشرعية التي فرضها ربنا تبارك وتعالى عليها، والتي لابد وأن نتعلمها كي نتعلم عبادة ربنا تبارك وتعالى، وهو علم الفقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتفقهين في دين الله تبارك وتعالى، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، أستاذ الفقه وأصوله. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خير.
أمين.
اللهم أمين. حيثما كان التيسير فثم شرع الله، قاعدة مهمة دائما ما يكررها الشيخ محمد حفظ الله تبارك وتعالى في الحلقات، وهي ما نشير إليه لإخواننا ومشاهدينا في كل مكان. التيسير مع شرع الله سبحانه وتعالى، ستجد أن الشريعة مليئة بالتيسير والسهولة واليسر العظيم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة. تكلمنا فضيلة الشيخ في الحلقة الماضية عن التيمم، تحدثنا عن التعريف وعن وقت التيمم وكيفية التيمم وآلة التيمم، ثم تحدثنا عن نواقض التيمم. ويتبقى لنا من قبل أن نبدأ في الحيض والنفاس واجبات التيمم ومستحباته.
نعم،
جزاكم الله.
يعني قلنا بأن سامحونا، مسألة الرافع والمبيح قد انتهينا على الصحيح، بأن التيمم رافع للحدث، وهذا يتوافق مع روح الشريعة والتيسير. نختم الكلام على واجبات التيمم ومستحبات التيمم.
تمام.
أما الواجبات، الأول النية. والنية سواء قلنا ركن أو قلنا شرط على أساس أركان التيمم، النية الثاني من الواجبات التراب باتفاق والصعيد على الأقرب.
نعم،
على ما فصلنا قبل ذلك. قلنا الأكمل الخروج من الخلاف استخدام التراب. الثالث في ذلك مسح الوجه. مسح الوجه. الرابع مسح اليدين. الخامس التعميم. وسنبين كيف يكون التعميم أو لما يكون التعميم. هنا على الراجح في خلاف، على الراجح الترتيب. على الراجح الترتيب. يبقى هذه كلها واجبات، واجبات التيمم. طبعا نحن نذكر الواجبات من أجل أن المتيمم الذي يأتي بهذه العبادة يعلم قد أتمها أم لا. أتى بها على وصفها الصحيح أم لا. حتى يعلم صلاته تصح أم لا. فلأن تمام الطهارة بها خلاص هو فقد الأصل عنده البدل تيسيرا عليه من الله جل في علاه. واجبات التيمم النية. لأن التيمم، وأنا أكيد المشاهد سيسمع لي الآن، التيمم عبادة وكل عبادة تفتقر إلى
النية. النية. نعم.
النية. صحيح.
صحيح. صحيح. حتى لا تتحول إلى عادة.
نعم. التيمم عبادة وإذا تفتقر إلى
نية.
إلى نية. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى.
ما نوى.
وأيضا نقول بذلك هذا الحديث. ونقول أيضا بأن التيمم بدل
عن الوضوء
وعن الغسل.
وعن الغسل. صحيح. أصغر وأصغر.
وقلنا بأن الوضوء يشترط فيه
النية طبعا،
والغسل يشترط فيه النية. إذن البدل يأخذ حكم المبدل منه. فالتيمم يشترط فيه النية.
تمام.
سواء على الخلاف العلماء الدقيق هو ركن أم شرط، لكن الثمرة واحدة. إن خال التيمم عن النية لا يصح.
نعم.
الثاني التراب باتفاق للخروج من الخلاف على ما فصلنا قبل ذلك. أو هو على الأقرب الصعيد. والمعنى هنا صاحب الأعذار رجل مريض لا يستطيع استخدام الماء، يبقى هو فاقد الماء على. أنا أذكر دائما المشاهدين، قلنا الفقدان فقدان
حقيقة وحكما.
نعم، كما قلت أنت. هم يقولون ذلك حقيقة
أو
حكما. فهو مريض والماء عنده لكن ما يستطيع أن يستعمله، وهذا فاقد الماء حكما. ماذا يفعل؟ الحائط، يضرب على الحائط ويمسح بوجهه ويديه ويصلي.
نعم
ويصلي. فإذا الصعيد الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
الصعيد الطيب طهور أمتي ولو لعشر سنين.
نعم.
ما لم يرد الماء فإن ورد الماء فليمس بشرته. والثالث مسح الوجه، لأن هذا ركن. وطبعا كما قلنا في التيمم أسقط الشارع عضوين، مسح رأس ورجلين. طيب وأبقى ركنين الوجه
واليدين.
والبدل يأخذ حكم المبدل منه. فيبقى مسح الوجه، وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التيمم جاء مجملا في الكتاب، وجاء التبيين من رسولنا العدنان
صلى الله عليه وسلم،
وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس. فقال لعمار يكفيك هكذا، ضرب ونفق ومسح بوجهه. فمسح الوجه مع الاستيعاب، لأننا قلنا جعلناه ركنا هو التعميم، لابد من المسح، مسح كل الوجه.
نعم.
يبقى مسح الوجه، والواجب الذي يليه مسح اليدين. وبينا الخلاف إلى المرفقين أم إلى الرسغ، والصحيح هنا مسح الكفين.
نعم.
بمسح الوجه والكفين. وفي رواية قال مسح وجهه وكفيه، والواو لا تقتضي الترتيب. الواو لا تقتضي الترتيب. وإن كان الإمام الشافعي يقول أنها تقتضي الترتيب، فلذلك البعض يرى أنه ليس شرطا الترتيب، والصحيح الترتيب شرط.
تمام.
الترتيب شرط. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك،
صلى الله عليه وسلم
قال صلوا كما رأيتموني يصلي، يبقى توضأوا كما رأيتموني أتوضأ، تيمموا كما رأيتموني،
وكان يقول خذوا عني مناسككم،
خذوا عني مناسككم. فلما علم عمار الوضوء علمه مرتبا.
نعم.
علمه مرتبا، فيقال هنا في القاعدة ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب
فهو واجب،
إلا أن يأتي النص بأنه بدأ باليد وثنى بالوجه. الترتيب وذلك نقول التعميم، والتعميم قد يكون مع مسح الوجه ومسح اليدين، يبقى يعمم لأنه مأمور شرعا في الأصل في غسل الأعضاء التعميم. فيبقى هنا المسح التعميم على ما جاء الشرع، تعميم الوجه وأيضا اليدين على قول من قال إلى المرفقين، والصحيح الصحيح الراجح في ذلك أنه إلى الرسغ. يعني يمسح الكفين. وبهذا نكون قد انتهينا من واجبات التيمم، ومستحبات يبقى لنا مستحبات التيمم.
تمام.
مستحبات التيمم لو تذكرنا الأصل سيسهل علينا في البدن. التسمية. التسمية من المستحبات.
هل ممكن أن نقول كما قلنا في النواقض أن كل ما ينقض التيمم ينقض الوضوء، نقول كل مستحبات الوضوء هي مستحبات في التيمم؟
ده صحيح.
تمام.
ده صحيح. يبقى نتذكر معنا في أن التسمية مستحب.
صحيح.
لعموم قولي كل أمر ذي بال إمام فيه بسم الله، وأيضا في قول النبي صلى الله
عليه وسلم
ولو ضوء لمن لم يذكر اسم الله.
نعم.
عليه. والتيمم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. احنا فصلنا القول في الحديث وضعف الحديث وكلام تكلمنا في ذلك في الوضوء.
نعم.
فإذا التسمية، أيضا الختام بالدعاء.
نعم.
وأطلنا في النفس، بيّننا كيف أنه أراد أن يثبت تمام الاستسلام.
نعم.
لله جل في علاه.
صحيح.
إذا انتهى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخر.
نعم.
الدعاء الذي قد بيناه في هذا الباب، هذه أيضا من مستحبات التيمم. من مستحبات التيمم أيضا البداء باليمين. من مستحبات التيمم البداء باليمين، احنا قلنا التسمية ثم
الدعاء بالختام بالدعاء
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
محمد رسول الله مجعلنا طيبين جميعا طاهرين.
نعم. الثالث البداء
باليمين.
باليمين فيها من المستحبات.
نعم.
أن يبدأ باليمين من المستحبات. والرابعة بإمرار التراب على العضو، إمرار التراب على العضو الوجه واليدين.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ له غبار، فإمرار التراب يدل على التعميم. هذا مستحب، إمرار التراب هذا مستحب. هذا عند من قال المسألة خاصة بإيش؟ بالتراب. أما من قال بأنه كل ما صعد يضرب ليس هذا مستحبا فيه.
كنا قلنا في الوضوء أنه يستحب أن يكون ثلاثا، فهل التيمم ثلاثا أيضا أم ضربة واحدة؟
لا، لأن السلام لما علم بينا، فلما بينا وقفنا عند ذلك.
نعم.
فلا يستحب ثلاثا.
لأنها
على البيان. قال فتيمموا مجملا. فأردنا تبيين المجمل.
نعم.
فجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
صلى الله عليه وسلم.
هذا هو هذا هو الكلام على آخر مسألة من مسائل تخص التيمم.
نعم.
وهي الكلام على الواجبات والمستحبات.
نعم. جزاكم الله خير. نحو ذلك تحدثنا في خلال هذه الحلقة الماضية وبيحس الحلقة في تعريف التيمم لغة واصطلاحا، وقت التيمم، كيفية التيمم، آلة التيمم، واجبات التيمم ومستحباته، وبذلك إن شاء الله نكون قد انتهينا من الحديث عن التيمم، على وعد من فضيلتك أن نتحدث اليوم عن أن نبدأ في الحيض والنفاس، وقلت لي أنه موضوع كبير يحتاج إلى عدة حلقات نحاول أن نصل بها للمشاهد في أبسط صورة بإذن الله.
لكن نقول ختاما عشان التطبيق العملي لما درسناه نظرا في ذلك، رجل فقد الماء حكما طيب ولا يستطيع التيمم،
فقد الماء حكما، هو عجز عن استعماله
ولا يستطيع التيمم، هذا يسمى فاقد الطهورين.
نعم.
أو كان في حالة لا يستطيع لا الوضوء ولا التيمم، هل ظاهرة أم غير ظاهرة؟
نعم بإذن الله.
طيب فاقد الطهورين ماذا يفعل؟ هذا خلاف كبير جدا من العلماء، بعض العلماء يقولون أنه يصلي حسب حاله، لا ينقطع عن الصلاة بحال، أقم الصلاة لذكري.
نعم.
وعليه الإعادة، يجب أن يصلي حسب حاله ويجب عليه الإعادة، وقال يستحب ويجب عليه الإعادة، والصحيح من ذلك الذي يوافق تقعيد الشرع وتفسير الشرع ومقاصد الشريعة هو أن التيسير هو أصل هذا الشرع، يصلي حسب ما استطاع ولا إعادة عليه، لأنه بذلك يكون قد أتى أو نزل تحت عموم قول الله تعالى اتقوا الله
ما استطعتم،
لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم.
فقد أتى بما يستطيع، فإن أتى بما يستطيع قد برئ ذمته عند الله جل وعلا، يصلي حسب حاله ولا إعادة عليه.
نعم ما شاء الله.
يبقى لو فقد الأصل والبدن قلنا لا تنقطع الصلاة.
نعم.
بل صلي
صلة العبد بربه لا تنقطع،
لا تنقطع. نعم. شوف هذا التيسير لا
من جمال الشريعة بصراحة.
نعم. صحيح. فيصلي ولا إعادة عليه.
نعم.
فقد اتقى الله ما استطاع.
ما شاء الله. جزاكم الله خير.
أحسن الله.
هل نبدأ
بهذا الفضل قد ختمنا
طب الحمد
الكلام
لله.
على التيمم كلية.
نعم. نبدأ في باب الحيض بإذن الله.
طيب.
إن شاء الله. لازلنا نذكر إخواننا وقبل أن نبدأ في باب الحيض أن ما أشار إليه الشيخ حفظ الله سبحانه وتعالى في باب التيمم من جانب التيسير العظيم الذي منحه الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، الجمال والسهولة واليسر اللي انت بتجدها في الشريعة، واللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك أو أناط بها ان انت لن تنقطع صلتك بالله أبدا سبحانه وتعالى، حتى ان كنت مريضا عاجزا عن وجود الماء، عاجزا عن التيمم، عاجزا عن القيام لاستعماله، فإن الله عز وجل لا يقطع صلتك به، بل تصلي لله رب العالمين وتكثر من صلاتك ومن عبادتك ومن ذكرك له سبحانه. نعم شيخ تفضل.
هنا ندخل على باب آخر
فضل.
وهو باب مهم جدا في أبواب الطهارة.
نعم.
الحيض، الحيض، الاستحاضة، النفاس. وهذا يعني مشواره طويل جدا.
نعم.
لكننا نقصر المسافات بالكلام على المهمات. أولا التعريف، الثاني حكمه، الثالث أنواع الدماء، أربعة أحكام مترتبة عليه، هنا أصناف النساء.
نعم.
وهذه كما قلت تيسير بالتخطيط.
صحيح.
هذا التصور يلملم لك شمل المسائل الأساسية.
نعم.
الحيض، تعريف الحيض، الحيض لغة هو مصدر حاضة أي سالة من سال الوادي، حاضة الوادي. نعم. يعني سال الوادي، الوادي، وهو الدم الذي يرخيه الرحم أو الدم الذي يسيل من المرأة في أيام معدودة، وهو دم جبلة ينزل من قعر الرحم على سبيل الصحة، وهو دم يرخيه الرحم.
نعم.
على سبيل الصحة، سبيل الصحة هنا قيد، لأن الاستحاضة دم يرخيه الرحم لكن على سبيل الفساد، ليس على سبيل الصحة، وليس جبلة، بل هو دم عرق، هو دم عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركد من ركبات الشيطان.
نعم.
فإذا دم الحيض هو دم يرخيه
الحيض على الفرج على سبيل الصحة.
نعم. من قعر الرحم على سبيل
الصحة.
على سبيل الصحة. نعم. هذا دم الحيض. طبعا له حكم كثيرة. بعض ابن المنذر ذكر أن من حكمه أنه يتحول غذاء للأطفال، وما أدري هل الكلام هذا صحيح أم لا. الحق أن هذا يحال على المتخصصين، الأطباء هم الذين يفصلون في هذه المسألة في هذا الباب. لكن ما من شيء إلا وله
فوائد،
وله فوائد وله حكم في جسد الإنسان. فهذا بالنسبة لدم الحيض، حكمه نجس بالإجماع. طبعا اذا قلت بالكتاب بالاجماع لابد ان اقول لا، لابد كتاب سنه اجماع. والحق ان الكتاب نص على ذلك، السنه نصت على ذلك.
نعم.
ولا يمكن ان تجتمع الامه الا ولها مستند من الكتاب او من السنه.
نعم.
قال الله جل في علاه: يسالونك عن المحيض قل هو اذى
فاعتزلوا
النساء
في المحيض،
في المحيض. نعم. ولا تقربهن
حتى
يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، يعني اغتسلن.
نعم.
فأتوهن حيث أمركم الله.
أوه.
فإذا قال يسألونك عن المحيض قل هو
أذى،
سواء الدم أو سواء محل الدم، اسم مكان يعني، يسألونك عن المحيض. فإذا الحكم من الكتاب نجس.
أوه.
ومن السنة نفس الأمر. جاءت المرأة في حديث أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
قالت يا رسول الله يصيب ثوب أحدنا دم النجاسة. وتريد أن تصلي، ماذا تفعل؟ تعلم أن هذا فقر الصحابة.
أوه.
ما عندهم أكثر من ثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه.
نعم.
ما قال لها ابتداء صلي فيه.
أوه.
لا، قال لابد من عمليات حتى يصح تصح الصلاة به،
لأنه نجس.
لأنه نجس. والدلالة أنه نجس أنه قال حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. والغسل بالماء، الأمر بالغسل بالماء دلالة على على النجاسة. الأمر بالغسل بالماء
ثلاثة عمي حتيه لها
اللي هو الفرق،
الفرق
أو الدلك.
نعم.
نعم. أو بالضلع أو يعني بيبقى لأن الصابون وذلك من الأدوات التي تستخدم. ثم ماء لا يصاحبه صابون، ماء مطلق. حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه
بالماء،
بالماء ثم صلي فيه.
نعم.
دل ذلك على أنه على أنه نجس. دل ذلك على أنه على أنه نجس. هذا حكمه. أما أنواع الدماء، الدماء التي تنزل من المرأة هو الحيض، دم الحيض، دم الاستحاضة، دم النفاس. دم الحيض هو الذي يخيل الرحم على سبيل الصحة. دم الاستحاضة هو دم الفساد، عرق، مرض. دم النفاس هو الذي يخرج عقب خروج النفس،
الولادة،
عقب الولادة. هذا دم.
والاستحاضة هي التي تخرج عقب الحيض.
يقولون هو دم متجمع، عفوا. نعم تفضل.
الاستحاضة هي التي تخرج عقب الحيض.
لا، الاستحاضة ممكن تستمر، يستمر خروج دم مع المرأة.
قد تكون.
ولكن المرأة في أوقات عادتها ينزل قبلها دم وبعدها دم، يستمر معها لا ينقطع. ويعبر 15 يوما.
نعم.
فيستمر دم مستمر. المرأة جاءت لنفسها من المستحاضة قالت أعج حجا أسج سجا ينزل بحارا. ينزل بحارا. بعض أزواج النبي صلى
الله عليه وسلم
كانت مستحاضة، فكان المركن يكون تحتها والدماء تتساقط.
نعم.
وكانت في المسجد. الغرض المقصود أنه قد يستمر معها دم الاستحاضة.
تمام.
نعم. يبقى هذه الدماء. واختلفوا في الصفرة والقدرة هي دماء أم لا. اختلفوا في الصفرة والقدرة هي دماء أم لا. فلذلك لم ندخلها مع الدماء. يبقى الدماء التي تنزل من الرحم دماء حيض على سبيل الصحة، دماء استحاضة على سبيل الفساد، دماء نفاس هو عقب الخروج، عقب خروج النفس، الولد، الولادة، يعني عقب الولادة. هذه أنواع الدماء. أحكام مترتبة. أولا دم الحيض، إذا قلنا هو الأصل في الكلام، دم الحيض أو صافه، إنه مهم جدا عند معرفة الوصف، لأن هناك امرأة تميز، مميزة، تعرف أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، أو يأتيها الدم مميزا. يأتيها دم الحيض على وتيرة ودم الاستحاضة على وتيرة.
نعم.
يأتيها بنفس صفات دم الحيض ثم يتغير، يعني يأتي أسود. وعندما يتغير الاستحاضة يكون أحمر بحراني. يعني اختلف فيه. يبقى هو الدم نفسه مميز.
نعم.
مميز. وهي تستطيع أيضا أن تميز دم الحيض من غيره. طب التمييز يأتي من معرفة الأوصاف. هو أسود، أسود.
احنا كده بنتكلم في الحيض، وصف الحيض،
وصف دم الحيض. هذا الأصل عندنا هو كلام على دم الحيض. هو أسود، سخين، له رائحة كريهة، لا يتجمد إذا خرج في الغالب. هو أسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض أسود يعرف.
صلى الله عليه وسلم.
دم الحيض أسود يعرف. في الرواية. فإذا الأصل أنه أسود. هذا الأصل.
تمام.
قد يأتي المرة الماء أحمر. دم أحمر. ليس أسود. لكن هو في الغالب هذه أوصافه. هذه في الغالب أوصافه. أسود سخين له رائحة كريهة لا يتلمد إذا إذا خرج. هذه أوصاف الحيض.
لكن مع هذه الأوصاف إلا أن كثيرة من النساء لا تدرك هذا حيض أم أن هذا استحاضة. يعني كثير من الناس لا تفرق بين هذه وذاك.
أقول لك شيئا وأخشى من من من, من أن يحزن مني المشاهدون. لا كثير من النساء
مش فاهمة الفرق. صحيح.
لا يعرفنا الفرق. لا يعرفنا كيف الطهر. وكثير من النساء إذا انقطع الدم ذهبت فصلت. خطأ مبين. أصلا هي لازم ترى علامة الطهر. وهذا الذي سيأتي تفصيله. يعني المرأة أصلا إذا أصابها الدم هي تعتاد مثلا 3 أيام.
نعم.
أو 5 أيام إذا جاءها الدم لا يصح لها أن تقوم تصلي حتى ترى علامة الطهر. وليس انقطاع الدم علامة الطهر. انقطاع الدم هو سبيل لعلامة الطهر. وكثير من الناس لا تعرف ذلك. بل أنا لا أبالغ أن في امرأة درست كتاب الحيض وامتحنت فيه وأتت بدرجة عالية ثم ذلك العجب أنها كانت تتصل تسأل عن حالتها هي طهرت أم لا.
هي ذاكرت نظري بقى لكن عمليا مش مستوعبة.
أيضا مشكل الباب مشكل. النساء يعني يعني أتعبوا العلماء جدا في هذه الأبواب لدرجة الإمام مالك قال هن أعلم بحالهن.
نعم.
خلاص بشؤونهن في هذا الباب. فإذا نقول هذه علامات. إذا توفرت علينا أن هذا الدم دم حي. لا سيما إذا كانت امرأة مبتدأة.
نعم.
امرأة مبتدأة يعني مبتدأة يعني ما سبق لها أن حاضت. يعني بلغت الآن المحيض مبتدأ فأتاها الدم. فلتعلم هذا الدم إيش تخاف ممكن يعني ما يكونش دم حط. ما بلغت 9 سنوات. فإذا وجدت هذه الأوصاف توفرت تعلم أن هذا دم.
نعم.
دم الحيض. المسألة تهمنا هنا أحكام مترتبة على
الحيض.
يبقى جاء أسود جاء سخين
له رائحة كريهة
لا يتلمد في هذه غالبا لا يتلمد إذا خرج. فإننا نقول هذا دم حيض. فإن جاء دم حيض قلنا قفي. هناك أحكام
مترتبة على ذلك.
مترتبة على ذلك.
تمام.
طيب من هذه الأحكام أولا يوجب الغسل. دم الحيض يوجب الغسل. إذا قلنا دم الحيض يوجب الغسل فلابد أن نفهم يوجب الغسل دم الحيض. هل نزول الدم الذي يوجب أم انقطاع الدم؟ خلاف بين الفقهاء. ثمرته أن المرأة لو أجنبت حالة كونها حائضة لها أن تغتسل أو لا تغتسل لأنه لو على ترجيح قول من القولين قد تغتسل ولا يعتبر بغسلها. فكثير من الفقهاء قالوا الموجب للغسل هو انقطاع الدم. اللي هي أن ترى علامة الطهر.
القصة البيضاء.
نعم. موجب الغسل أن ترى علامة الطهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. أو قال امكثي قدر حيضتك. يعني إذا انتهت ثم اغتسلي فصلي. فكان موجب الغسل هو انقطاع الدم اللي هو رؤية عشان ما يتفهم ما يفهم النساء. النساء ان انقطاع الدم معناه ان ده طهر. لا. انقطاع الدم سبيل الى الطهر والطهر هو السائل الابيض الذي ينزل. القصة البيضاء. او الجفاف. وسيأتي تفصيله في الحلقات القادمة ان شاء الله.
تمام.
يبقى اول شيء الغسل.
يوجب الغسل. نعم.
يوجب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك. بل ومع مستحبات ايجاب الغسل الاستحباب يستحب التطهر كما سأبين. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء
في المحيض
ولا تقربوهن قال لا تقربوهن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم وترى القصة البيضاء.
نعم.
فإذا تطهرن القاعدة اللغوية.
نعم.
زيادة في المبنى زيادة في المعنى.
نعم.
فالطهر هنا انقطاع الدم مع ظهور علامة الطهر. وهنا تطهرن يعني اغتسلن. وهذا أمر. فإذا على يوجب الغسل انقطاع الدم يعني رؤية العلامة علامة الطهر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي.
نعم.
وصلي. وفي رواية قال تطهري. يعني قبل الغسل تطهري. قال كيف أتطهر صحيحين وكيف أتطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري. قالت وكيف أتطهر. فقالت للنبي سؤال مرة ثانية وكيف أتطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطهري. قالت عائشة استحيا النبي إذا فجذبتها وفي رواية فجبستها فقلت لها تتبعي أثر الدم يعني في الموضع. بفرصة بقطنة ممسكة يعني قطنة فيها مسك. وهذه من السنة.
نعم.
قطنة ممسكة يعني فيها مسك تتتبع أثر الدم ثم بعد ذلك تغتسل. لذلك قال لها قالت عائشة تتبعي أثر الدم ثم اغتسلي. يبقى نعم. إذن الغسل هنا الحكم الأول نعم. هو أنها إذا حاضت وانقطع الدم ورأت القصة البيضاء أو رأت علامة الطهر وجب عليها الغسل. الحكم الثاني في هذا الباب أنها إذا حاضت سقطت عنها الصلاة مطالبة وقضاء.
نعم.
يعني هي غير مطالبة بالصلاة وليس عليها قضاء الصلاة. وهذه أيضا من باب التيسير لأن المشقة أن تصلي في كل شهر 5 أيام 6 أيام 9 أيام امرأة ممكن تجلس 10 أيام 15 يوما فهل تقضي 15 يوما قد تنفق. ولذلك من روح الشريعة التيسير على عباد الله أسقط الله عنها الصلاة. لا تصلي عندما تكون حائضا ولا تصوم. يبقى لا تصوم ولا تصلي والفرق بينهما ليست مطالبة بالصلاة لا تقضيها
نعم.
لكن مطالبة بقضاء الصلاة. يبقى الحكم الثاني لا تصلي. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين فلما سألنا قامت امرأة سيطة النساء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم على نقصان الدين ونقصان العقل والدين في رواية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا من رأتكم أكثر أهل النار. هذه الرواية قال ما رأيت من نقصات عقل ودين أذى برب الرجل حازم من كله حتى لا يدخل على الحديث في الحديث. قال في الحديث الذي أريده الشاهد لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من نقصات عقل ودين قامت امرأة من سطط النساء فقالت وما نقصان الدين والعقل يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أنت الآن قلت قول هذا وحي في نقصان دين وعقل. طيب ما نقصان الدين والعقل يا رسول الله؟ فقال النبي وهذا الشاهد الذي نريده قال النبي أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصل. يبقى إذا حاضت وجب عليها أن تقطع الصلاة ولا يجوز لها أن تصل. وهذا فعل الخوارج أو قول الخوارج
كانوا بيصلوا
يقولون بقضاء الصلاة وورد عن إبراهيم النخعي أنه قال تتوضأ وتجلس مستقبل القبلة. يبقى إذن نقول بأنها إذا حاضت لا تصل.
نعم شيخنا الكريم أنا مستمتع جدا بالحديث رغم صعوبة الحديث في الحيض لكن مضطر أخرج لفاصل وأعود مرة أخرى. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لكم مرة أخرى فابقوا معنا.
من قبل أن يقطع إليك وحي
رب زدني
فصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم في مجالس العلم وفي باب الفقه تحديدا. نجدد تحية الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار. مرحبا مره اخرى شيخنا الكريم
الله
يحفظك. لا زال الحديث موصول بما كنا تحدثنا فيه عن الحيض قبل الفاصل. تحدثنا عن تعريفه وحكمه ثم تحدثنا عن انواع الدماء ثم تحدثت فضيلتك عن الاحكام المترتبه على الحيض وذكرنا اول شيء وهو انه موجب للغسل.
نعم. والحكم الثاني
ثم بعد ذلك
الحكم الثاني أنه
أنها لا تصلي
نعم. سقوط الصلاة عنها نعم. مطالبة وقضاء مطالبة وقضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين
نعم.
أذهب لرب الراشد من كنا أو الحازم من كنا
نعم.
فقلنا يا رسول الله ما نقصان العقل والدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهنا فيها دلالة على أنها حالة كونها حائضا لا تصلي ولا تصوم لا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها الصلاة وأيضا بأنها سقطت عنها مطالبة الصلاة فلا تقضي الصلاة. يبقى الحكم الأول أو الحكم الثاني عدم وجوب الصلاة عليها والثاني وأيضا ليس عليها القضاء يبقى لا تصلي حالة كونها حائضا فإن طهرت لا تقضي. والدلالة على ذلك أن معاذة رضي الله عنها وأرضاها جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها
معاذة
نعم جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها فقالت سألتها عن قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة لما؟ تحيض المرأة فلا تصلي ولا تصوم لكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لما لا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت من الخوارج؟
سبحان الله.
ولا الخوارج شو المسألة ليست دائرة على هذه المشاكل يتشددون حقا وعندهم ضلال الفكر العظيم ويحسبون أنهم يحسنون
صنع
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتين ويقرؤون القرآن لا يجاوز
حنجرهم
ولذلك قالت أحرورية أنت من الخوارج كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة يبقى إذا من الأحكام أنها لا تصلي ولا تقضي الصلاة والحكمة في ذلك أننا لو ألزمناها بقضاء الصلاة للحقتها مشقة عظيمة قد تنفر ولا تقضي ولا تصلي
سبحان الله وجمال الشريعة يا شيخنا الحبيب في الإشارة إلى أن المرأة الحائض بيصيبها من الإرهاق والتعب ما لا تقدر
إجهاد نفسي على مدار على بها بتكون صحيح. في تعب شديد ولو حملناها فوق طاقتها لأنها ممكن تحيض خمسة أيام ثلاثة أيام لكن هناك من تحيض إلى قرابة 15 يوما هتقضي هذه شطر ظهرها تقضي الصلاة قد ينفرها ذلك ولذلك النبي جاء للرجل الذي جاء دخل المسجد وصلى وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي لم يأمره بالصلاة قبل بإعادة الصلاة قبل لأن هذا فيه مشقة والمشقة تجلب لكن الصوم صوم شهر واحد وطول السنة ممكن أن تقضيه لذلك قالت عائشة كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة والحكم الثالث أنها لا تصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا يعتبر الحكم الثالث الصوم سقوط الصوم وسقوط الصلاة الحكم الرابع المنع هذا سيتعب بالنساء جدا من مس المصحف المرأة الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر قال لا يمس القرآن إلا طاهر هذا حديث قال فيه ابن عبد البر في الاستذكار قال هذا حديث بلغت أغنت شهرته عن البحث في إسناده هذا حديث بلغت شهرته عن البحث في إسناده فلا يجوز لها أن تمس بيدها المصحف طبعا الجنب أيضا لا يجوز له أن يمس المصحف بيده يبقى إذن الحائض تمنع من مس المصحف
هناك فرق بين المس بحائل أو بغير حائل
الكلام هنا لو قلنا على المس بحائل يعني مس بحائل هذا الكلام يعني هي لو أخذت قلم
لبس جوانتي
لا
ده مش حائل
لا
هي لبس جوانتي
لا, لا 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 تأخذ قلم وتفر الصفحات لكن سيأتيك الخامس هذا هو المفجع شوية إذا قلنا أنها لا تمس المصحف وطبعا لا يستدل بقول الله رفعه لا يمسه إلا المطهرون لأن المقصود بذلك الملائكة
صحيح.
يعني ليس في, 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 في النزاع الحق الذي في النزاع هو النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر حديث مرسل لكن كما قلت ابن عبد البر يقول أغنت شهرته عن البحث في إسناده هو اعتلى للاحتجاج فلا يجوز لأحد لم يكن قد رفع الحدث وعلى طهارة تامة أن يمس المصحف الحائض أو الجنب أو الذي لم يتوضأ يعني تأخذ وضوء ولا يجوز له أن يمس المصحف لعموم لا يمس القرآن إلا طاهر الخامسة المهمة جدا وهي لما تقلب هي أو لما بالجوائب هذه أن هي تفر لتقرأ لا يجوز لها قراءة القرآن الحكم الخامس لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهذه أدلة كثيرة على ذلك طبعا هو هناك أدلة ضعيفة جاءت عن ابن عمر عن غيره بأنها لا تقرأ القرآن وأنه لا يحل لها أن تقرأ القرآن لا هي ولا الجنوب وهي حديث ضعيف لا أخفى على حضرتك الحديث ضعيف لكن هو حديث فيه إسماعيل بن عياش وإسماعيل بن عياش الحق أنه ضعيف في الحجازيين لا في الشاميين ثقة في الشاميين والرواية عن الحجازيين أنها لا تقرأ القرآن فهو يضعف لكن الضعف ليس قويا يعني إسماعيل ضابط عندما يروي عن أهل بلده عن الشاميين يضعف عندما يروي عن الحجازيين طب إذا كان هذا لا نسوقه استدلالا نسوقه استئناسا في المنع من القراءة لكن هناك أدلة أخرى كثيرة في المنع من القراءة ورد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله لا يحجزه عن قراءة القرآن سوى الجنابة. قال لا يحجزه عن قراءة القرآن سوى الجنابة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك سوى الجنابة، والجنابة هذه قد يرفعها المرء في لحظة صحيح ولا لا؟
نعم.
ومع ذلك شد علي قال يتمسكون به على أنه يرفعها في لحظة فيفارق المرأة الحائط. قالوا الدليل الذي تتمسك به الآن عن الجنب لا عن الحائط. قال النبي كان لا يحجز عن القراءة إلا أن يكون جنبا.
نعم.
ونحن معك في ذلك لأن الجنب يستطيع أن يرفع الجنابة في لحظة. أما الحائط أيام ليس بيدها، قدر الله عليه هذا الحائط. قلنا طيب من الذي روى هذا الحديث؟ قالوا علي بن أبي طالب.
نعم.
فسألناهم علي بن أبي طالب أفقه وأعلم من غيري أم لا؟ قالوا أفقه وأعلم من غيري.
نعم.
قلنا والقاعدة عند العلماء الراوي أعلم بما
روى.
سألوه تصريحا أتقرأ الحائض القرآن؟ قال ولا حرفا واحدا،
حتى ولا بدون مس.
الآن هو حتى بالغيب هو حفظه. قال ولا حرفا واحدا، ولا تقرأ ولا حرفا واحدا. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يوافق علي بن أبي طالب أنه قال لا تقرأ الحائض القرآن.
هل ممكن نقول المسألة بها خلاف معتبر؟ هذا هو الراجح عند فضيلتك.
يعني خلاف معتبر.
نعم.
هذا خلاف معتبر طبعا. قلنا الخلاف معتبر ولا إنكار فيه.
يعني أقصد أن من العلماء من يجيز قراءة القرآن
الأقرب للصواب. والأدلة دي أصل أدلة الأئمة الأربعة يقولون بذلك. الأئمة الأربعة يقولون المرأة الحائض لا تقرأ القرآن. مالك قال تقرأ إن خشيت النسيان. يعني هي حافظة تخشى.
لكن الأئمة الأربعة بيقولوا لا تقرأ.
نعم.
لكن هذا لا ينطبق على الذكر.
لا ينطبق على الذكر تذكر الله على كل الأحوال. ولذلك قال علي بن أبي طالب كان لا يحجزه عن قراءة القرآن سوى الجنابة.
وهذا ينطبق أيضا على الجنب كما ذكرت حديث علي
لا يقرأ القرآن. ما يجوز هذا تساهل في أمر لا صح لهم فيه التساهل. لا يقرأ القرآن الجنب والحائض لا تقرأ القرآن. وقلت مالك لما أباح أجاز خشية النسيان. قلنا خلاص يعني العلة عندك أنها تخشى النسيان، عندنا ضوابط أخرى وعندنا أمور أخرى تستطيع أن تثبت الحفظ دون نسيان بها.
أنا لا أريد أن أستحسن في دين الله، ولكن المرأة الحائض التي مثلا إذا أتى عليها رمضان وقد تحيض 5 أيام أو 7 أيام مثلا وتحرم من الصلاة وتكون والصيام وتكون تشعر بقدر من الحرمان من الطاعة، هل هذه المرأة أيضا نقول لها لا تقرأ القرآن الكريم واكتفي بذكر الله
عز وجل؟ لا تقرأ القرآن الكريم. قولي لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد.
نعم.
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة صباحا 100 مرة مساء. قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الذكر وأكثر من الاستغفار، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار.
نعم.
لا 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 ولا تضيع حظها من القرآن ولا حصتها. اسمعي القرآن. سماع. تعلم حضرتك سل المجربين والمتمرسين. السماع أملك في التثبيت من القراءة. لما تسمع تتقن أمورا، تتقن مخارج الحروف، تتقن القراءة، تتقن أيضا الحفظ ولا يضيع عليها الحفظ. يبقى إذن عليها أن تسمع، تكتب، تقرأ بالعين، لها أن تقرأ بالعين. لكن تقرأ القرآن لا، لأن عمر قال، لأن علي بن أبي طالب قال ولا حرفا واحدا، وعمر قال ولا حرفا واحدا. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها تقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حجري
صلى الله عليه وسلم
حالة كوني حائضا ويقرأ القرآن.
يبدو أن باب الحيض كبير يحتاج إلى حلقات.
نعم.
لكن نضيق الوقت الذي يداهمنا الآن فنضطر إلى الإنهاء. فهل
طيب يبقى نقف عند هذه المسألة لأنها مسألة مهمة جدا، نبين فيها الأدلة. وحتى نكون على الإنصاف مع جميع المشاهدين لأن هذا طبعا حيتعب جدا المحفظات وأصحاب المراكز
يعني
فسأأتي بأدلة القوم أدلة الطرفين وأبين بجلاء أيهما أقرب إلى السنة. ونفصل الخطاب بأن المتنازع فيه فصله عند من؟
نعم.
عند النبي صلى الله عليه وسلم.
ويكون
ذلك أيضا يعني إظهارا للحق بإذن الله للمشاهدين جميعا.
اللهم
نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.
اللهم
وأن يشكر لكم وأن يشكر للمشاهدين وأن يشكر للجميع الذين يعاونونا على نشر هذا الباب، وأن يجعله إخلاصا لوجه الله.
اللهم آمين. وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
أمين يا رب.
اللهم آمين. في ختام هذه الحلقة خالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغفار، جزاكم الله عنا خيرا وأحسن الله إليكم. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وانتظرونا ولقاء متجدد آخر بإذن الله تبارك وتعالى خلال هذه المجالس العلمية المباركة والسلاسل العلمية المتجددة. انتظرونا ولقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى قبل